بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقل المؤلف رحمه الله وإياه: باب أو أبواب الأواني، باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منها خاصة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه أحمد بن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. مختصر من مسلم. علاقة كتاب أو باب الآنية بكتاب الطهارة، لأن الطهارة تحتاج إلى إناء، فإذا أراد أن يتطهر يحتاج إلى إناء يضع فيه الماء لأجل أن يتطهر. فلذا أدخل الفقهاء باب الآنية في كتاب الطهارة. وهذه يدل هذه الحديث تدل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهذا لا خلاف فيه. والوضوء، يعني لو توضى من آنية الذهب والفضة هل يدخل في هذا أم أنه خاص في الأكل والشرب؟ يقول: يحرم لكنه يصح الوضوء، الوضوء صحيح ما لثم. فعندنا الأكل والشرب هذا لا خلاف في تحريم لا خلاف في تحريمه، الأكل والشرب من آنية الفضة، أنه دلت عليه هذه النصوص الصحيح الصريح. في هذا الوعيد الشديد: الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب أو الفضة فإنما يجرجر. الجرجرة هي صوت الماء أو الطعام إذا نزل في حلق الشارب، يعني معناه أنه كأنما يشرب النار والعياذ بالله، كقول تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن هذا وعيد شديد، وأن من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة أنه سيعذب بالنار بسبب أكله وشربه. إذن هذا يدل على أنه من الكبائر استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، أنه من كبائر الذنوب. لكن ما حكم الاستعمال في غير الأكل والشرب؟ لو أن شخص استعمل أواني لغير الأكل والشرب، يستعملها في غير الأكل والشرب، هل يجوز أم لا؟ نقول: هذا في خلاف بين العلم، منهم من ذهب إلى أنه يحرم، كما لو استعمل مثلا إناء من ذهب لحفظ الأمتعة، صندوق صغير من الذهب يحفظ فيه بعض الأمتعة أو ما شابه ذلك، أو صندوق من فضة، أو مكحلة من ذهب يكحل بها عينه، ونحو ذلك من الأواني التي لا تستعمل في الأكل والشرب، أو قلم من ذهب ونحو ذلك، لأن هذه ليس أكل شرب، قلم يكتب به، وهكذا. هذه مسألة فيها خلاف، من العلماء يرى التحريم ويقيس على الأكل والشرب. ولذا جاء النهي عن الأكل والشرب مع أنه أن حاجة الإنسان للأكل والشرب أكثر من حاجة لغير الأكل والشرب، أكثر الأواني تستعمل في الأكل والشرب، وقليل من الأواني التي تستعمل في غير الأكل والشرب. فإذا حرم الأكل والشرب وحاجته أكثر فغير باب أولى. ومنهم من قال إنه يجوز لأن النص لم يتناوله، والقياس غير مسلم، أقول هذا لا يسلم، لأن مظهر الترف بالأكل والشرب أظهر منه في غير الأكل والشرب. الأكل والشرب يعني يظهر فيه الترف، يظهر فيه الترف ظهورا ظاهرا، فالإنسان يأكل ويشرب استعمال كثير ظاهر، هذه الصحون وملاعق وسكاكين وأباريق وبيلات وفناجيل وكيسان وما شابه ذلك من الذهب، يظهر الترف هنا أكثر من بقية أنواع الاستعمال. على كل حال الخلاف في هذا معروف، والأمر محتمل، والأحوط للمسلم أن يتجنب الاستعمال في عموما في الأكل والشرب أو في غيره، لكن الأمر أسهل. وجاء في صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل، أي إناء صغير من فضة قد وضعت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كان حراما ما فعلت أم سلمة رضي الله عنها، ولم ينقل أن أحدا أنكر ذلك عليها، هذا أيضا من ما يؤيد الجواز، لكن لا شك أن الأحوط البعد عن ذلك. فيه شيء ثالث وهو الاتخاذ، الاتخاذ الاستعمال في الأكل والشرب، استعمال في غير الأكل والشرب الثالث الاتخاذ. ما معنى الاتخاذ؟ أن يتخذ، يعني يقتني أواني من ذهب أو فضة ولا يستعملها. هذا يفعله بعض الناس، يكون عنده مثلا دولاب في المجلس يضع فيه أباريق صغيرة من ذهب أو من فضة، يضع فيه كؤوس من ذهب للزينة، هذه لا يستعمله في الأكل والشرب، سمى الاتخاذ. هل يجوز؟ هذا نقول لا يجوز، قول الراجح أنه لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الاستعمال في الأكل والشرب، لأن أواني صالحة للأكل والشرب. هذا إبريق يصلح أن يشرب فيه الشاي، وهذا كاس يصلح أن يشرب به الماء، وهكذا أواني أكل وشرب، ملاعق سكاكين وما شابه ذلك، لكنه وضعها للزينة كما يفعل بعض المترفين، يقول هذا حرام لأنه قد يستعمل ولو بعد موته، لو قدر أنه لن يستعملها هو فقد تستعمل بعد موته. إذن هذا فيه فتح للباب، هذا فيه فتح، فيه وسيلة للاستعمال في المحرم، والوسيلة لها إيش؟ حكم الغاية، الوسيلة لحكم، إذا كانت وسيلة محرم فهي محرمة وهكذا. إذن هذا هو الأقرب في والراجع في مسألة الاتخاذ. أما الاستعمال في غير ذهب والفضة فالأمر أسهل، الأمر فيه أسهل. ورأينا شخص عنده قلم من ذهب لا ننكر عليه كثيرا، أو رأينا معه أو مكحلة من ذهب يكحل بعينه أو ما شابه ذلك من أنواع الاستعمال، فإننا لا نشتد في الإنكار لأن الخلاف قوي في هذه المسألة، فنقول الأحوط والأولى البعد عن ذلك، والقول بالجواز قول قوي. إذن هذه الحديث فيها أكثر من وعيد. الوعيد الأول أنه يجرجر في بطن نار جهنم متوعد بالنار، وأنه إذا شرب في هذا الإناء ماء اليوم أو غيره فسيشرب نارا به يوم القيامة والعياذ بالله. والوعيد الثاني أنه لم يشرب بها في الجنة، من شرب فيهما في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة. وما المراد بهذا الوعيد؟ في قوله من مقال لم يشرب بها في الآخرة، معناه أنه لن يدخل الجنة، يعني معناه أنه لن يدخل الجنة، مثل لا يدخل الجنة قتات، يعني معناه أنه ممنوع يدخل الجنة، لكن لا ليس على سبيل الخلود. والقول الثاني وهو الصواب أنه يحرم من الشرب فيهما ولو دخل الجنة. وقد جاءت حديث بهذا عند أحمد وغيره أنه لم يشرب بهما في الجنة، فهذه الألفاظ هذه الزيادات تبين المراد، وأنه يحرم منها في الجنة. كذلك من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة، في زيادة وإن دخل الجنة، هذا يبين المراد أنه يدخل الجنة لكن يحرم هذا النعيم. فإن قال قائل كيف يحرم نعيما في الجنة؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يقول وش الجواب؟ أن نفسه لا تشتهيه. طيب إذا كانت نفسه لا تشتهيه لم يكن حرمانا، هذا إيراد ثاني. إذا كانت نفسه لا تشتهيه فليس بحرمان، أنه ما يتألم ولا يشعر بذلك، فهذا إذن لم يصر يعني ما صار عقابا وحرمانا، لأن نفسه لا تشتهيه. نقول الجنة ليس فيها عقاب، هي دار جزاء وليست دار عقاب، ولكنه ينقص نعيمه، ينقص نعيمه. وهذا لو تأملنا هذا العقاب لو تأملنا لوجدناه في جميع الذنوب والمعاصي، لكنه جاء التصريح به فيما يتعلق بالعطر والشرب في الذهب والفضة وفي شرب الخمر في لبس الحرير، من لبس الحرير كذلك الرجل يعني لبس الذهب، يعني الحرير بالنسبة للرجل والذهب بالنسبة للرجل إذا لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذا نص على هذه الأنواع المعينة. لكن إذا فسرناه بالحرمان ونفسه لا تشتهيه نقول كل معصية إيش تنقص نعيم صاحبها. بماذا ترتفع الدرجات؟ بماذا يزيد النعيم؟ بالعمل الصالح وترك المعاصي. بماذا ينقص النعيم وتنقص الدرجة؟ بالمعاصي. إذن يؤول الأمر إلى أن جميع المعاصي تنقص النعيم في الجنة، لكن ليس على سبيل العقوبة ولكن على سبيل نقص العمل، نقص العمل، أن العمل ينقص بالمعصية بما يزيد الطاعة ينقص بالمعصية. إذن جميع المعاصي تنقص النعيم وتنزل بها الدرجة، درجة صاحبها في الجنة. وكلما ترك ذنوب المعاصي وسارع في الطاعات كلما ارتفعت درجته وزاد نعيمه. إذن نقول ما في إشكال إذا فسرناه بهذا التفسير، لأن بعض العلماء يورد على هذا إرادا فيقول الجنة ليست دار عقوبة، فكيف يحرم الخمر وهو في الجنة؟ كيف يحرم الحرير وهو في الجنة؟ كيف يحرم الذهب وهو في الجنة؟ نقول هذا نقص في النعيم بسبب ذنبه ما ظلمه الله، ولكن ليس على سبيل العقوبة لأنه لا يشعر به. والعقوبة تكون إذا كان الإنسان يشتهي هذا الشيء ولا يحصل له، هذه عقوبة، أنه يشتهي وتحسر يتألم. الجنة ليس فيها ألم وليس فيها حزن وليس فيها عقوبة، لكنه نقص في النعيم ولا يشعر به. وتعرف أن كل صاحب درجة نازلة هل يشعر بنعيم صاحب الدرجة العالية أم لا؟ لا يشعر به، هذا في درجته قد رضي بما أعطاه الله تبارك وتعالى ولا يشعر أن فوقه أحد، لأن لا يحزن أحد. جاء في حديث رواه الترمذي وسنده لا بأس به في خلاف، لكنه الأقرب أنه حسن، أن صاحب الدرجة العالية يلقى صاحب الدرجة النازلة في سوق الجنة فيروعه ما عليه من الثياب والزينة، يرتاع إذا رأى أول ما يرى عليه الثياب والزينة يروع ويرتاع، فما إن ينقضي حديثه معه حتى يخيل إليه أن ما عليه أفضل مما عليه، وذلك لأنه لا ينبغي لأحد في الجنة أن يحزن. الله سبحانه وتعالى يلقي في قلب المفضول أن ما عليه أفضل مما على الفاضل، والله على كل شيء قدير. أن الجنة ليست دار عقوبة، لكن لا شك أن الذنوب والمعاصي تنقص النعيم، تنقص الدرجة. وإذا تجد بعض العوام جهلا منه إذا نهي عن شيء وكذا قال الله غفور رحيم والحمد لله، المهم ندخل الجنة، ومن دخل الجنة فله فوق ما يتصور ولا يضره ما فاته، المهم أن ندخل الجنة. أولا نقول اضمن أن تدخل الجنة وأنت تقصر في الواجبات وتقع في بعض المحرمات، ثم ثانيا نقول نافس إلى الدرجات العالية، لأن هذه دار الخلد، ستخلد في هذه الدار، فلا شك أن كونك في منزلة أعلى أكمل في نعيمك وألذ لك، وأنت قادر على أن تسارع، فما الذي يمنعك؟ ما الذي يقعد بك عن المنافسة وأنت قادر؟ وإذا عجزت حصلت عليه بالنية، فضل الله واسع. إذا عجزت عن هذا العمل فأنت تبلغه بالنية. إذن المهم أن يكون الإنسان عنده همة عالية ورغبة صادقة في الخير، فإن قدر هذا نور على نور، وإن عجز أثابه الله تبارك وتعالى على قدر نيته. لو تاب تاب الله عليه. إن ورد في لبس الحرير من لبسه الدنيا لم يس أو الخمر لم يلبسه الآخرة إلا أن يتوب، فالتوبة لا شك أنها تجب ما قبلها، لا شك أنه كأنه ما عمل، تاب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن المقصود إذا مات مصرا على هذه المعصية. باب النهي. نعم. نعم نعم، هذا في صحيح البخاري. هذا أيضا في تربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم على علو الهمة. إذا سألتم الله تعالى الفردوس الجنة، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، خلاف لما يقول بعض العوام اللهم يسألك اللهم ادخل الجنة ولو عند البويب. يصلح هذا؟ ما يصلح. هذا يعني كأنه متواضع، كأنه يزري بناء على نفسه أنه نراضي ولو عند الباب. طبعا هذا يعني لا يليق بدعاء وسؤال الجنة، لكن هذا على منهج العوام، يعني هذا يفعله ويقوله الجاهل، وإلا فإن هذا لا يليق أصلا بسؤال الجنة. ثم أيضا نقول إن الواجب على المؤمن يكون صاحب همة عالية وأن ينافس على معالي الأمور ما استطاع. صلى الله التوفيق. باب النهي عن التضبيب بهما، أي بآلية ذهب الفضة إلا بيسير الفضة. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجه في بطن نار جهنم. رواه الدارقطني. الدارقطني حسن هذا الحديث، قال الدارقطني سناده حسن، ولكن هذا الحديث فيه شيء من الضعف، لكن يعني الراجح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، وفي ورفعه فيه ضعف. ولكن هذا المعروف عند أهل العلم أنه لا يجوز الشرب في آنية ذهب وفضة أو فيها شيء من الذهب والفضة. لو فرضنا هذا كأس لكن فيه خطوط ذهب، ليس هو من غير الذهب لكن فيه خطوط بالطول أو بالعرض أو زخارف من الذهب ولو كانت قليلة، وهذا الإناء ليس من الذهب لكن فيه نقوش أو خطوط أو ما شابه ذلك، فيه ذهب يسير، هل يجوز الشرب به؟ المعروف عند العلم أنه لا يجوز الشرب به ولو كان الذهب أقل من غيره. هذا إناء من نحاس أو بليتين أو ما شابه ذلك وفيه ذهب قليل، فإنه لا يجوز لعموم الحديث من شرب في آنية الذهب والفضة. ولو ضعف هذا الحديث نقول هذا من قول ابن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، قول صحابي أنه يحرم الشرب في آنية فيها شيء من الذهب، وأيضا عمومات النصوص من شرب في آنية ذهب أو فضة، هذه آنية فيها ذهب هذه آنية فيها فضة، فلا يجوز الشرب بآنية فيها شيء من الذهب إلا يستثنى شيء واحد وهو التضبيب. التضبيب ما هو التضبيب؟ كان في السابق، أما الآن ترك هذا، في السابق كانوا يصنعون أواني من الخشب، أواني من الخشب فقد ينكسر يصير فيه شق، فيخيطون هذا الكسر بسلسلة من فضة أنه أقوى، وتمسك هذا الصدع يلتئم لئلا يرمى هذا الإناء. التضبيب مضبب، يعني شروط الجواز ثلاثة: أن يكون للحاجة، أن يكون من فضة فلا يجوز من الذهب، وأن يكون للحاجة فإذا لم يكن هناك حاجة لم يجوز، والثالث أن يكون يسيرا. لذا كثر التضريب هنا وهنا 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 وكثر فإنه لا يجوز. إذن لا يجوز الشرب بإناء فيه شيء من الفضة أو من الذهب والفضة إلا بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون من الذهب فلا يجوز التضريب، أن يكون من الفضة فلا يجوز التضريب بالذهب. الشرط الثاني أن يكون للحاجة، لو ما كان في الإناء كسر ووضعه للجمال لا يجوز. الثالث أن يكون يسيرا، والدليل كما سيأتي عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، رواه البخاري. يقولون للحاجة، الحاجة غير الضرورة. ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ الحاجة أنه إن صدع الإناء واحتاج إلى لم الصدع بشيء، حتى لو أنه يجد سلسلة من نحاس أو من أي مادة أخرى، لكنه الحاجة قائمة، وجد الفضة ورأى أنها أحسن ولا تصدي إذا وضعها خلال مثلا المواد الأخرى قد تصدي، هذه حاجة. يعني الضرورة ألا يوجد إلا الفضة، لكن الضرورة لا تشترط، اشترط الحاجة. فإذا كان هناك كسر احتاج إلى تخيطه فلا بأس، ولو كان يجد غير الفضة، لأنه قال للحاجة ولم يقل للضرورة، ليست للضرورة. إذن الضرورة ليست بشرط، الشرط والحاجة. إذن إذا كان هناك كسر جاز أن في حاجة، إذا وضعه للجمال بدون كسر لا يجوز لأنه ليس هناك حاجة. ثم اختلف العلماء رحمه الله هل يجوز أن يشرب يباشر الفضة، هذه الضبة الموجودة في الإناء، أم يجب عليه أن يتحاشاها؟ أن هذا الإناء الآن فيه جهة من الجهات مخيطة بالفضة، هل يجب أن يشرب ويضع فمه على مكان الفضة، أم يجب أن يتحاشاها وأن يشرب من الجهات الأخرى؟ منهم من يقول أنه يجب أن يتحاشاها، لأن الشرب من الفضة محرم وهو الآن يباشر الفضة، فعلى الأصل جاز التضبيب لأن الإناء واسع ويستطيع أن يشرب من أي مكان، فلا يجوز أن يباشر الفضة لأن أصل في التحريم. وجازت لإزالة الحاجة لردع الصدع، هذا لربع الصدع، فليس هناك الحاجة في إزالة الكسر، هذه الحاجة، لكن ليس هناك حاجة للشرب لأنه يستطيع أن يشرب من أي مكان بدون مشقة. ومنهم من يقول إذا جازت الفضة صارت إيش؟ صارت مباحة، ما دام أن الدليل استثناها صارت مباحة، إذن هذا الإناء صار مباحا كله ولا يجب عليه أن يتحاشى هذه السلسلة. ويؤيد هذا أنه لم يرد في الأحاديث أنهم كانوا يتحاشونها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب فلا يضع فاه على مكان الفضة، فالأقرب أنه لا بأس، يجوز لو شرب وجاء فمه على هذه السلسلة، لكن من باب الاحتياط والورع الأفضل أن يتحاشى. وليحمد عن عاصم الأحول قال رأيت عند أنس رضي الله عنه قدح النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضبة فضة. باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها، الصفر والنحاس. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور، التور هو يشبه الطست، الإناء الواسع يسمى الطست، فأخرجنا له ماء في تور من صفر يعني نحاس، يعني نحاسا، فتوضأ، رواه البخاري وابو داود بن ماجه. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر، رواه أحمد. إذا استثنينا الذهب والفضة فعلى القول الصحيح أنه يجوز استعمال جميع الأواني من أي مادة كانت، حتى لو كانت من المواد الغالية، من مثلا الزبرجد أو الياقوت أو أي مادة كانت، أو الألماس أو أي مادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب والفضة فقط. بعض العلماء قال نهى عن الذهب والفضة لغلاء ثمنها، لغلاء الثمن. فإذا عللنا بهذا التعليل حرمنا ما هو أغلى كالألماس والياقوت والزبرجد واللؤلؤ وما شابه ذلك، لأن أغلى من الذهب والفضة. ولكن هذا التعليل ليس عليه دليل، لا نجزم به، نقول العلة هي الغلاء، غلاء الثمن، نقول هذا يحتاج إلى دليل. النبي عليه الصلاة والسلام نص على الذهب والفضة ونص على العلة، قال فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، ولنا في الآخرة، لأن هذه أواني أهل الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا منهم. فلا يجوز إنسان أن يستعجلها، أن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فإذا هذه أواني أهل الجنة من الذهب والفضة، فلا يجوز للمؤمن أن يتعجلها في الدنيا. أكمل بالنسبة للألماس والياقوت ونحوها، فإنه لم يرد أنها من آنية أهل الجنة، والأصل الإباحة. الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا الأصل الإباحة. والعلة هنا مستنبطة ليس عليها دليل، فلا تقوى على تخصيص العموم، لأن تحريم الذهب والفضة يدل على جواز ما عداه، فليس هناك دليل واضح يحرم ما عدا الذهب والفضة. إذن نقول الأصل الإباحة، ومن ادعى التحريف على الدليل وليس هناك دليل، لكنه إذا وصل إلى حد الإسراف حرم من باب الإسراف، لأن تعدي الحد ولو في المباحات يعد إسرافا يحرم. وهذا الفرق بين الإسراف والتبذير، التبذير هو إنفاق المال في الحرام ولو قل، لو اشترى بريال سجارة دخان هذا مبذر لأنه أنفقه في الحرام، وأما الإسراف فهو في المباح إذا تعدى الحد، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك القوام. لكن كثير من الناس يسأل عن ضابط الإسراف، وما هو الضابط؟ يعني ما في ضابط معين. هل الإسراف إذا أنفق في الشهر 10,000، طيب إذا أنفق 20، إذا أنفق 30، 40، ما هو حد الإسراف؟ نقول لم يرد حد في الشرع فيرجع فيه إلى العرف، والناس يختلفون، كل ينفق على قدر سعته كما قال تبارك وتعالى ينفق ذو سعة من سعته، يعني يتوسع. قال عمر رضي الله عنه إذا وسع الله فوسعوا، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والناس يستنكرون بفطرهم على الشخص الغني الذي يلبس لباس الفقراء، أو يركب مراكب الفقراء، أو يسكن في أحياء الفقراء، ويستأجر بيوت الفقراء، يستنكرون عليه، يقول هذا بخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنعم الله عليك، رأى رجلا من أصحابه جاء عليه ثياب دون، أي ثياب رثة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك مال؟ قال من كل المال قد أعطاني، من الخيل والإبل والغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته. إذن الغني ينفق نفقة الأغنياء، يعني كغيره من الأغنياء، يرجع فيه للعرف. الأغنياء لهم نفقات معروفة في المساكن والمراكب والمآكل ونحو ذلك، والمتوسطون لهم نفقة تناسبهم، والفقراء لهم نفقة تناسبهم. فإذا استنكر الناس رأوا شخصا متوسط الحال يركب سيارات الأغنياء، سيارات الفارهة، تحمل الديون ويضيق على أهله من أجل أن يحصل على هذه السيارات الفخمة، من أجل المباهات، من أجل أن يتفاخر، هذا آثم، هنا أسرف. لكن شخص عنده مال كثير وركب السيارة فارهة بثمن كثير لا يعد إسرافا، أو اشترى لباسا غالي الثمن لا يعد إسرافا. في ثياب الآن شتوية تباع المتر ب1,000 ريال، اشتري ذات أمتار 3,000، يفصل ب200، فيقول واحد أنت مجنون تلبس ثوب ب3,000 ريال، حرام، هذا إسراف. لكن دخله في الشهر يمكن 500,000 أو 1,000,000 في الشهر، هل يعد إسراف هذا عنده؟ لا، وهو يواجه ناس وجهة فيزدرى لو لبس ثيابا دون ذلك، فيواجه هؤلاء الوجهاء يلبس بشت 5000 10000 لا يعد إسرافا، لأنه يناسب دخله. لكن إنسان متوسط يلبس هذه الثياب فلا شك أنه سيتحمل ديونا أو يقتر على زوجته وأولاده من أجل أن يحصل على مثل هذه. يعني استطر في هذا، لأن هذه المسألة تشكل على كثير من الناس يبقى حائرا، لأن الإسراف محرم ومن الكبائر. فما هو ضابط الإسراف؟ وضابط الإسراف باختصار هو إيش؟ العرف. ما عده الناس إسرافا هو إسراف، وما لم يعده الناس إسرافا ليس بإسراف. كذلك التقتير، ما عده الناس بخلا وتقتيرا فهو حرام، وإذا ما عده الناس متوسطا فهو المشروع. نعم. يقول الزهد في القلب لا في المظاهر، الزهد في القلب. كم من إنسان يلبس الرديء من الثياب وقلبه مشتمل على حب الدنيا، وكم من إنسان يلبس الملابس الفارهة أو الملابس الجميلة والمراكب الفارهة وهو زاهد في الدنيا، لا تشغل عن طاعة الله ولا يعصي الله في كسبه، وينفق بسخاء وينفع الله به، فهذا زاهد. النبي عليه الصلاة والسلام لبس أحسن ما يكون من الحلل، وهو أزهد الناس بالدنيا، وأكل الشاة المصلية، وهو أزهد الناس بالدنيا عليه الصلاة والسلام. إذا وجد أشياء الحسنة تناولها من طعام أو شراب أو لباس. ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب يناظر الخوارج لبس حلة جميلة، فقالوا ما هذا ابن عباس؟ يعني ما هذا اللباس؟ يعني كيف تلبس هذا؟ قال وما تنكرون علي، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن أو أجود ما يكون من الحلل. رواه أبو داود. لا بأس إنسان يأكل ويشرب ويتمتع، لكنه لا يتكلف. يعني من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتكلف، أنه لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. والصوفية لما دخلوا في هذا الباب وصاروا يتصنعون الزهد والملابس، ملابس الصوف، ويأكلون الخشب من الطعام وكذا، هؤلاء دخلهم العجب والرياء وانحرفوا، لأنهم أظهروا للناس الزهد بالدنيا وقلوبهم مشتملة على حب الدنيا. فالإنسان يكون وسطا، لا يتكلف الزهد ولا يسرف، إنما يكون وسطا يجاري أحوال الناس في المباحات، يكون مثل الناس، لا يتميز لا بنفقة عالية ولا بنفقة نازلة. لأن الإنسان قد إذا لبس الثياب الرثة إما أن يحتقر ويزدرى، وإما أن يمدح ويرفع، يقول شوف فلان زاهد يلبس ثوب 10 ريال و20 ريال ويركب سيارة 10,000 وهو ما شاء الله مغني الله، يسكن بيت شعبي وأكله خشن، هذا يضر، هذا الزهد هذا يضر، يقع في الرياء والسمعة ولا يستفيد منه. فلو توسط صار كأوساط الناس لما لفت الأنظار وصار خيرا له وأقرب إلى الإخلاص. ثم قال باب استحباب تخمير العواني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. هذه السنة فيما يتعلق بالأواني، السنة أن تخمر الإناء يغطى سواء فيه طعام أو شراب حتى ولو كان فارغا، فإنه ينبغي أن يغطى، لأنه قد ينزل فيه شيء من الوباء ثم إذا وضع فيه طعاما أو شرابا ضره. لكن إذا كان الإناء مكشوفا وهو فارغ فالأمر سهل، لكنه يغسله قبل الاستعمال. أنه كما في الحديث الثاني قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء، أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. خوف الله. إذن الوباء ينزل ولو كان الإناء فارغا، إذا كان الإناء فارغا فقد ينزل في ذلك الوباء ثم يضع فيه الطعام والشراب فيتناوله فيضره. إذن نقول الإناء الفارغ إما أن يغسله وإما أن يخمره، أما أن يتركه مكشوبا ثم يضع فيه طعاما وشرابا فلا، لأنه قد يضره. أما ما فيه طعام أو شراب فلا شك أن السنة أن يخمره، لأنه قد يتناول منه الشيطان. لأنه جاء في تتمة هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال: فإن الشيطان لا يكشف إناء عليه غطاء. الشيطان لا يستطيع أن يصل إلى الأواني المخمرة ولا سيما إذا ذكر اسم الله عليها، فقال بسم الله غطى الإناء، فإن الشيطان لا يستطيع أن يكشفه ولا أن يتناول منه. كذلك إذا أغلق الباب سم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. فإذا يحفظه من الشياطين الحديث ظهر فيه فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، من مثل إناء ظهر ما فيه الزيادة. يراجع حديث يستطيع راجع الحديث حديث جابر هذا في صحيح مسلم. ثم أيضا هناك أضرار أخر وهي الحشرات، ولا سيما في البيوت القديمة كانت الحشرات موجودة بكثرة كالوزغ والفأر والعقارب والحيات وما شابه ذلك، فإنه قد تمر حشرة بهذا الإناء المكشوف الذي فيه طعام وشراب فتضع فيه ما يضر من سم ونحوه. وهذا معروف عند الناس حتى قبل يعني زمن قريب، إذا رأوا شيئا مكشوفا من الطعام لم يأكلوا، قالوا هذا ملحوس، تعرفوا هذه الكلمة، يقولون هذا ملحوس لا تأكلونه. عندهم تجارب أنه يأتي الوزغ مثلا ويتناول هذا الطعام فيتسمم أو غيره من الدواب والحشرات، فيتأكد تخمير الأواني ولا سيما في الأماكن المكشوفة التي فيها الحشرات وما شابه ذلك. والشيطان أيضا قد يكون له شيء في هذا، نصيب من هذا، إذا لم يغطى الإناء قد يتناول منه. فإذا هذا التخمير يحفظه من الشياطين، يحفظه أيضا من الحشرات الضارة. وإذا سمى الله فإن الشيطان لا يستطيع أن يصل إليه. لذلك في الحديث الأمر بذكر اسم الله، خمروا أوكي سقاك واذكر اسم الله، بسم الله خمر إناك واذكر اسم الله، أي قل بسم الله، وكذلك أغلق أبوابكم واذكر اسم الله. فينبغي أن يعود لسانه على ذكر الله تبارك وتعالى، كلما غطى إناك قال بسم الله، فإنه حفظ العمل الشيطان. ولو تعرض عليه عودا، لو وضعت عودا لم تجد قطعا كاملا، وضعت عودا قلت بسم الله وضعت عودا حفظ لك هذا الطعام أو الشراب بإذن الله ببركة ذكر الله تبارك وتعالى. اقرأ الله نور. لا فإن الشيطان، ذكر الشيطان أجاب رواية ثانية
في ليس يجب
لأن أبي الزبير عن جابر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوقوا السقاء وارفعوا المصباح فأغلقوا الأبواب، فإن الشيطان لا يحل إناء، لا يكشف إناء ولا يحل سقاء ولا يدخل. جميل، فيها الزيادة لا يكشفوا إناء. يتأكد من هذه الزيادة، إذن هذه نص في أن الشيطان لا يصل إلى الأواني المغطات التي قد ذكر اسم الله عليها، هذا حفظ من الشيطان. ففي حفظ من الضوار الأشياء الضارة الحسية المحسوسة الحشرات ونحوها، وفي حفظ أيضا من الشياطين التي لا ترى. إذن الشريعة جاءت بكل خير، ما يحفظ العبد من جميع الشرور التي يراها والتي لا يراها. الحشرات الضارة يراها الإنسان والشياطين لا يراهم، فالله سبحانه وتعالى أعطى عباده المؤمنين هذه الأسلحة ضد هؤلاء الشياطين. أعطى الشيطان سلاحا أنه لا يرى ويصل إلى بني آدم ويوسوس ويجري مجرى الدم، هذا سلاح مع الشيطان. أعطاك الله تعالى سلاحا تقاوم به سلاح الشيطان هو ذكر الله تبارك وتعالى. إذا ذكرت الله انحسر الشيطان وتوقف ولم يستطع أن يصل إليك. كذلك سيأتينا في قضاء الحاجة أن الإنسان إذا قال بسم الله صار سترا بينه بين عورته وبين الشيطان، وإذا لم يذكر الله فإن الشيطان يرى عورته، لأن الذكر حافظ لك من الشياطين بكل حال. باب عنية الكفار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود. هذا يدل على أن نجاسة المشركين نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. أوانيهم طاهرة على العصر، حتى لو لمسوها بأيديهم وأيديهم رطبة فإنها لا تتنجس لأن نجاستهم معنوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة استعمالهم لآنية المشركين، إذا فتحوا بلدا استعملوا الأواني، الأسقية التي فيها الماء يشربون، الأواني التي تستعمل للطبخ يطبخون بها ويأكلون ويشربون فيها. وهذا يدل على أن المشرك ليس نجس النجاسة الحسية، لأنه لو كان نجس النجاسة الحسية لصارت أوانيه نجسة، ثيابهم نجسة تحتاج إلى غسل، فالصحابة لم يكونوا يغسلونها والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه. لكن الأمر بالغسل هذا يوجه له سبب. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب فنأكل في آنيتهم، قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. إذن الأمر بالغسل لأناس معينين من المشركين، وهم الذين يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. وهذا يرجح أن الخمر أن نجاسة الخمر نجاسة حسية، والخلاف في هذا مشهور، هل نجاسة الخمر حسية كنجاسة البول ونحوه، أم نجاسة معنوية كنجاسة الأصنام؟ الأصنام حجارة نجاستها معنوية، فالخمر فيها خلاف مشهور. هذا الحديث قد يستدل به على نجاسة الخمر، أنه قال: يأكلون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر، فقال: ارحضوها بالماء اغسلوها، يعني يقرم على أن الخمر نجس وقال اغسلوها. وقد ينازع فيه ويقال أنهم ذكروا أمرين، ذكروا الخنزير وذكروا الخمر، فأمرهم بالغسل من الاثنين لأنهم لا يعرفون الإناء الذي في هذا والإناء الذي في هذا. وقد يقال أيضا إن الخمر خبيثة حتى لو كانت ليست بنجسة يجب غسل الإناء لإزالة إيش؟ المادة المسكرة الخبيثة التي في الإناء. إنسان وجد الإناء فيه بقايا خمر، شرب في الخمر فيه بقايا من الخمر، فإنه يغسله، لا يضع في ماء يشربه ويشرب بقايا الخمر. الإبعاد للمؤمن عن الخمر بالكلية لأنها خبيثة محرمة، فإذا غسلها لإزالة بقايا الخمر المحرمة. إذا نقول هذا محتمل، هذا محتمل. والأصل ما هو؟ الأصل إيش؟ طهارة النجاسة، طهارة، هذا الأصل، أصل في جميع الأعيان الطهارة. فإذا لم يقم دليل واضح صريح فنبقى على الأصل، نقول ليس هناك دليل صحيح صريح فنبقى على الأصل. إذا هذا الدليل محتمل فلا يكون نصا قاطعا على تحريم الخمر، على نجاسة، أقصد على نجاسة الخمر. إذا نقول الحديث ليس بينها تعارض، ورد حديث الاستعمال بدون غسل، ورد حديث بأمر بالغسل. حديث الاستعمال تحمل على قوم من المشركين لا يأكلون الخنزير ولا يشربون الخمر، وحديث الأمر بالغسل تحمل على من كانوا يستعملون أو يأكلون الخنزير ويشربون الخمر. والروايات واضحة في ذكر هذه الأمور المحرمة النجسة فأمرهم بالغسل. وللترمذي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه أحمد: الإهالة الودك، والسنخة الزنخة المتغيرة، يعني فيها رائحة ليست بذاك، يعني رائحة كريهة. وهذا كان يعني يؤكل في السابق، يعني الودك الشحم إذا بقي مدة صار له رائحة كريهة، لكنه ليس معناه أنه تعفن تماما، لا، لأن السمن أو الشحم والودك له زهومة شديدة فتسرع إليه الرائحة، يكون في رائحة كريهة بعض الشيء لكنه لم يفسد ولم يصل لحد الضرر التحريم. والناس لا زالوا يستعملون السمن أو الودك وفيه هذه الرائحة التي يكرهها بعض الناس، لكن من تعود عليها لم يشعر بها. والناس قديما في أيام الجوع كانوا يستعملون الودك وفي هذه الرائحة الكريهة، والذي لم يتعود لا يستطيع أن يأكل هذا الطعام، يشم رائحة كريهة وينفر منه ويتعجب كيف يأكل، يقول هذا طعام تعفن كيف تأكلونه، وهم يرونه طيبا تعودوا على هذه الرائحة بسبب الجوع الشديد فيستعملون ولا يرمونه، لكنه بلا شك لم يصلح حد الفساد والضرر، لأن الطعام إذا تعفن وصار ضارا حرم، لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن يكون طعاما ضارا، يكون هذا من باب يكون هذا محرما مثل السم وما شابه ذلك مما فيه ضرر. إذن هذا يدل على طهارة أواني اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعامه الذي صنعه هو أو زوجته، اليهود هم الذي صنعوا هذا الطعام بأوانيهم، لامسوا بأيديهم، عالجوا بأيديهم، وضعوه في أوانيهم وقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه. كذلك أكل من الشاة التي قدمتها اليهودية، الشاة المسمومة صنعتها يهودية وشوتها وقدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم توقف لما علم أنها مسمومة. إذن هذا يدل على طهارة المشركين عموما، سواء كانوا من عبدة الأوثان أو كانوا من اليهود والنصارى، أن أجسادهم طاهرة وأن نجاستهم معنوية، إلا الذين يستعملون النجاسات يجب غسل أوانيهم. كذلك الثوب، لو إنسان وجد ثوب كافر فتحت بلدة فوجد ثياب الكفار بعضها ملبوسة استعملها ما غسلت، يعني ثوب فيه رائحة الكافر عرق الكافر، هل يجوز أن يلبسه؟ يعني أقول يجوز أن يلبسه ما لم يرى في أثر بول أو نحوه، يعني بعض الكفار لا يبالي بأثار البول لأنهم لا يصلون ولا يبالون، لكن أثر العرق عرق الكافر طاهر، فلو لبس ثوب كافر قد عرق فيه فلا بأس، أقول عرق طاهر ولا بأس إلا إذا رأى أثار نجاسة من بولنا ونحوه، وإلا في الأصل الطهارة. قال: وقد ذهب وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة. مزادة مشركة، هذه المزادة مزادة مشركة، آنية مشركين، المشركة هذه التي وضعت الماء في المزادة، فلا شك أنه مس يدها وهي تعبي هذه المزادة تملأها بالماء، وهم الذين دبغوا هذا الجلد ولمسوا بأيديهم، كل هذه تدل على طهارة المشركين أو طهارة أبدان المشركين وأن نجاستهم معنوية. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته، وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهر فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا منه أو يذبح بالسن والظفر نحو ذلك، وأنه لا بأس بآنية من سواهم، جمعا بذلك بين الحديث، واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. باب أبواب أحكام التخلي. باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، الخلاء هو مكان قضاء الحاجة غير الحمام، خلاء ومكان قضاء الحاجة من بول الأوعية. أما الحمام في السابق فإنه يطلق على مكان الاستحمام دون قضاء الحاجة، ما كانوا يقضون حاجتهم في الحمام، إنما كانوا يستحمون. سمي الحمام من الحميم لأنه يوضع فيه الماء الحار من أجل يغتسل بماء الحار، لأنه أبلغ في التنظيف. فالحمام غير الخلاء في الكلام العرب القدامى الأحاديث. أما اليوم فالناس صاروا يستعملون أو يفعلون الأمرين في الأمرين، يفعلون الأمرين في مكان قضاء الحاجة، يقضون الحاجة ويستحمون. فإذا قال شخص اليوم الحمام أراد به الجميع، مكان قضاء الحاجة ومكان الاستحمام. لكن في السابق يفرق بين الخلاء أو الحش، يسمى الخلاء أو الحش، وهذا يسمى الحمام. إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. إذا دخل جاءت رواية عند البخاري: إذا أراد دخول الخلاء. هذا يبين المراد، وأنه ليس المراد أنه يقوله داخل الخلاء، إنما يقوله قبل الدخول. حتى لو لم ترد هذه الرواية فإنه معروف، إذا دخل يعني أراد الدخول، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت. قال: اللهم، أي يا الله، إني أعوذ بك، لعاذة هي التجاء إلى الله، من الخبث. ما المراد بالخبث؟ ضبطت بوجهين، بسكون الباء وبالضم، الخبث بالسكون والخبث بالضم. ما معناها على الضبطين أو على الوجهين؟ الخبث بالضم ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، وبالسكون الخبث هو الشر، الشر عموما، والخبائث هي النفوس الخبيثة. نطقها نقول يصح على الوجهين لأنها جاءت ضبطت بالوجهين جميعا، فمن نطق بهذا وهذا فهي صحيحة. لكن أيهما أعم من جهة المعنى، السكون أم الضم؟ السكون أعم. إذا قلت: اللهم أعوذ بك من الخبث، استعذت بالله من جميع الشرور، الشر الخبث والشر، ثم استعذت به ثانية من النفوس الخبيثة، وهي تشمل ذكور الشياطين وإناثهم. إذا استعذت بالله من الشياطين ومن كل شر، هذا رواية السكون. أما رواية الضم الخبث فأنت تكون استعذت من الشياطين فقط، من الذكران والإناث. فالأولى نطقها بالسكون، وهو أسهل أيضا، أيسر. الخبث أسهل من الخبث، السكون أسهل في النطق وأكمل في المعنى. إذن هذا من الأدعية النبوية التي ينبغي المؤمن يحرص عليها، يحصل له الحفظ من الشياطين حال قضاء الحاجة حتى يخرج من الخلاء. طيب إذا كان يقضي حاجته في مكان في الصحراء، ما في دخول، الصحراء ليس فيه دخول، إنسان ذهب إلى الصحراء يقضي حاجته، متى يقول هذا الدعاء؟ يقول يقوله إذا هم بكشف ثيابه، إذا وصل إلى المكان وهم بكشف ثيابه يقول، لأنه جاءت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الخلاء، ما في دخل، إذا أتى الخلاء. فهذا يشمل الخلاء المعد ويشمل الصحراء، يقوله في الاثنين وليس خاصا بالمكان المعد. وجاء الأمر كما ذكر الحافظ في الفتح، قال: جاء الحديث بلفظ الأمر بسند الحسن، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فيه أمر تأكيد، لكن أمر استحباب، وفيه زيادة البسملة، فينبغي أن يجمع بينهما. بسم الله اللهم عليك وخذ وخبع. وجاء عند الترمذي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله. إذا قال الإنسان بسم الله وكشف عورته حفظ من الجن، سواء كان في الخلاء أو خارج الخلاء. عموما إذا كشف عورته وقال بسم الله قبل أن يكشف عوره فإنه يحفظ من الشيطان، حتى حال الجماع يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ستر يستر من الجن. وإذا لم يذكر الله فإن الجن يرون عورته، الشياطين يرون عورته يسلطون عليه، قد يؤذونه، قد يصاب الإنسان بمس وما شابه ذلك، لا سيما إذا أهراق ماء حارا قد يصيب أحد الشياطين فيتلبسه ويحصل له بذلك شر. لكنه إذا سمى الله وقال هذا الدعاء حفظ من الشياطين. ومكان قضاء الحاجة في الغالب أنه مأوى الشياطين، أن الشياطين نفوس خبيثة ترغب وتحب الأماكن القذرة الخبيثة، الطير على أشكاله تقع، فيتأكد هذا الدعاء عند دخول الخلاء. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم.
الله